أن صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك يا سلام نبدأ، ونسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. مستمعين الأكرم، السلام أجمل واحة خضراء في منطلق حياة الإنسان، نبدأ بها منهاجا لهذا اليوم الثلاثاء، وأنتم تتابعون برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تحمل في طياتها تجوالا مع الأخبار والبرامج السياسية، المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، المفاهيم التربوية والاجتماعية، وأهم منطلقات الأدب والثقافة. كما يسرنا أن تتكلل برامجنا بالاستماع إلى أعذب التلاوات الفاخرة والأنشودة الإسلامية وجميل الدعاء. يسعدنا أن نستقبل رفدكم السديد لمسيرة إعلامنا عبر أرقام الهواتف التالية، وهي 2216-2628 و2265-2997. ونحن نستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي 2201-3684. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 098-21. البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir. وها هي تحية كادر الإذاعة في صباح هذا اليوم، تنطلق إلى حضراتكم من شغاف القلب، وهي تدعوكم لمتابعة صفحات موقعنا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 مترا بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا بطول 31 بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، صبحكم الله بألف خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض نستمع معا لتلاوة وتبيان. تأتيكم من قصص القرآن في الساعة 6:32. الطريق إلى الله عند 6:46. صور وعبر تقدم لحضراتكم في الساعة 7:00 وبعدها صفحات من التاريخ. حديقة الأطفال عند 7:15، وفي الساعة 7:50 تأتيكم صلاة الخاشعين. الثامنة تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. شعراء أهل المودة في الساعة 8:15، وعند 8:41 تأتيكم قبسات من سيرة المصطفى. تستمعون لآفاق التقريب عند 8:48. التاسعة تماما قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة أخرى. في الساعة 9:18 تأتيكم فضاءات أدبية. الإيمان والصحة النفسية، تستمعون لهذا البرنامج عند 9:38. درر البلاغة تقدم لحضراتكم عند 9:48. نتمنى لكم أحلى وأمتع وأنفع الأوقات مع مواد برامجنا في إذاعة طهران في هذا الصباح الشتوي الجميل. إلى اللقاء.
مستمعينا الأفاضل، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فقرأوا ما تيسر من القرآن. من إذاعة طهران العربية نقدم لكم تلاوة عطرة بصوت الأستاذ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وهو يتلو علينا من قصار السور وينهيها بالآية 5 من سورة البقرة المباركة: فلننصت معا خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير
فآوى ووجدك ضالا.
هذا. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
في أحسن تقويم
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين Oh!
الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة القصص. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم أيها الأحبة المستمعون. لقد صحب موسى عليه السلام الفتاة إلى دار أبيها كما لاحظنا، ولقد كان موسى عليه السلام جائعا أيما جوع كما لاحظنا أيضا، لكنهما أنحط رحاله في دار شعيب عليه السلام حتى كان العشاء مهيئا. ومع أن موسى عليه السلام كان قد توجه إلى السماء: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وحيث كان الجوع قد أضمر جسمه، مع ذلك كله عندما دعاه شعيب عليه السلام لتناول الطعام امتنع من ذلك. ولما سأله شعيب عليه السلام عن السبب أجابه بما مؤداه: أنني لا أريد أن أأخذ عوضا عن السقي، إنا من أهل بيت لا نبيع شيئا من عمل الآخرة بملء الأرض ذهبا. إلا أن شعيبا عليه السلام استطاع أن يقنع موسى عليه السلام ويحمله على تناول الطعام عندما أوضح له أن الإطعام من عادته وعادة آبائه. هنا يجب ألا يغيب عنا أن نشير إلى قضية الطعام وصلتها فنيا بدعاء موسى عليه السلام عندما تولى إلى الظل وهو جائع. ويجب ألا يغيب عن بالنا أيضا صلة هذه السلسلة من الوقائع الأخلاقية بعضها بالبعض حينما تصوغها القصة أو النص المفسر في تضاعيف الهيكل القصصي على وفق منحى فني خاص يستثمره المتلقي ليفيد من الأفكار المطروحة داخل القصة. ونحن حين نتابع هذه الحادثة سنظفر بمزيد من التلاحم بين أجزاء القصة وإلقاء بعضها الضوء على البعض الآخر، بحيث تتنامى الأجزاء ويفضي بعضها إلى الآخر وهكذا. والآن ماذا يواجهنا من هذا التلاحم الفني بين أجزاء القصة؟ يواجهنا موقفان، أحدهما من قبل الأب والآخر من قبل إحدى ابنتيه. أما الأب فقد خاطب موسى عليه السلام بعدما قص عليه حكاية لجوئه إلى مدين، خاطب موسى عليه السلام قائلا: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. وأما الفتاة فقد خاطبت أباها قائلة عن موسى عليه السلام: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين.
Thank you.
إن موقف شعيب من موسى عليهما السلام يلقي إنارة على عصب كان ممتدا مع امتداد حياة موسى عليه السلام. في هذه المرحلة التي تحدثنا القصة عنها ونعني بها مرحلة الخوف الذي واكب موسى عليه السلام منذ أن قتل القبطي وهو خائف يترقب، ومنذ أن حاول ثانية أن يقتل قبطيا آخر وهو خائف يترقب، فخرج خائفا يترقب متجها نحو مدين وهو خائف يترقب. ومما لا شك فيه أن قول شعيب لموسى عليهما السلام لا تخف نجوت من القوم الظالمين، هذا القول ينطوي من حيث عمارية القصة على وظائف فنية متنوعة، منها أن الخوف الذي كان يواكب موسى عليه السلام خوف قد انسرب إلى عدة أجزاء من القصة قد وجد الإجابة عليه في هذا الجزء من القصة، بحيث تكون الإجابة في هذا الجزء إفصاحا عن تلاحم الأجزاء بعضها بالآخر. ومنها أيضا أن الإجابة عن الخوف الذي واكب موسى عليه السلام قد حسمت الموقف ووضعت حدا لأحد عناصر الحدث، بحيث يفصح هذا الحسم عن أن موسى عليه السلام قد طوى مرحلة لم يعد لها أثر من الآن فصاعدا، ألا وهو مرحلة الخوف التي انتهت بالاستقرار عند شعيب عليه السلام وبمواجهة الحياة الجديدة التي تنتظره، وهي حياة الزواج والعمل والاستقرار والأمن بعدما كان موسى عليه السلام يفتقدها جميعا في مرحلته التي تحدثنا عنها. إذن كان لخطاب شعيب عليه السلام لموسى لا تخف نجوت من القوم الظالمين، كان له أكثر من وظيفة فنية من حيث عمارية القصة وجماليتها، من حيث حسمها لمرحلة من حياة موسى عليه السلام واستقبالها لمرحلة جديدة، هذا كله من حيث عضوية الموقف الذي رسمته القصة لدى شعيب عليه السلام. وأما من حيث عضوية الموقف الذي رسمته القصة لدى ابنته فله حديث آخر. لقد قالت ابنة شعيب عليه السلام لأبيها استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. إن هذا الحوار الانفرادي الذي أجرته الفتاة مع أبيها عليه السلام يلقي بإنارته على الأجزاء السابقة من القصة وعلى الأجزاء اللاحقة بها أيضا. إن الوظائف الفنية لهذا الحوار متنوعة طريفة حية حقا، فأولا يتضمن الحوار دعوة لمرحلة من الاستقرار لموسى عليه السلام، هي مرحلة العمل استأجره، وبهذا يكون موسى عليه السلام قد ودع مرحلة قديمة واتجه إلى مرحلة جديدة. ثانيا إن عملية الاستئجار سترتبط بعملية الزواج التي سنتحدث عنها في الجزء اللاحق من القصة، وهذا يعني من حيث عنصر الزمان أن الحوار تضمن لحظة المستقبل بالتهيئة لأكبر حدثين لهما خطورتهما في حياة الاستقرار والتوازن، الزواج والعمل. وأما من حيث اللحظة الحاضرة فإن الحوار قد استتلى، ولنقل قد أفصح عن رغبة عاجلة من الممكن أن تكون قد خامرت ذهن الأب أو الفتاة. فجرتها هذه المناسبة التي أتاحها لقاء الثلاثة، وهذه هي الوظيفة الثالثة للحوار. أما الوظيفة الرابعة له فتتمثل في عودتها بالزمن للماضي بعد أن كانت الوظائف الثلاث تتضمن الحاضر والمستقبل. فالزمان المرتد للماضي يتمثل في سمتين أشارت الفتاة إليهما، هما سمة القوة وهي ملمح خارجي للبطل، وسمة الأمانة وهي ملمح داخلي لذلك البطل. وسمتان المذكورتان لاحظتهما الفتاة بوضوح في شخصية موسى عليه السلام عشية استقى لهما من البئر، وعشية اصطحب الفتاة إلى دار أبيها. ترى كيف لاحظت الفتاة هذين الملمحين للبطل، الخارجي والداخلي؟ ثم ما موقعهما من الملامح الأخرى من شخصية موسى عليه السلام مما تقدم الحديث؟ وما موقعهما من الأحداث اللاحقة في القصة؟ هذا ما سيجيب عنه القسم الآتي، فإلى ذلك الحين لكم أطيب تحياتنا وتمنياتنا بكل خير.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الطريق إلى الله.
بسم الله، وله عظيم الحمد وخالص الثناء، إذ رزقنا مودة ومولاة أسوة السالكين وقدوة العارفين ورحمته الكبرى للعالمين، المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين، صلوات الله وتحياته وبركاته عليهم أجمعين.
السلام عليكم أعزائنا المستمعين، بتوفيق الله نلتقيكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج، نتناول فيها ضرورة تحلي السالك إلى الله عز وجل بالأخلاق الكريمة على أساس عقيدة التوحيد، وذلك من خلال إيضاحات للعارف القرآني آية الله العلامة الطباطبائي. تابعونا مشكورين.
مستمعينا الأفاضل، إن من سنن الله الجارية في خلقه هي سنة النظم وحاكمية القانون والتشريعات السليمة العادلة، وهذه السنة الإلهية تجري في مختلف شؤون الحياة ومنها المنهج السلوكي. ولكي تعطي سنة النظم وحاكمية القانون ثمارها وتسعد الإنسان، تحتاج إلى توفر شروط أخرى يحدثنا عنها العلامة الطباطبائي ضمن بحث له أورده في الجزء 11 من تفسير الميزان. قال رضوان الله عليه: لا يسعد القانون إلا بإيمان تحفظه الأخلاق الكريمة، والأخلاق الكريمة لا تتم إلا بالتوحيد، فالتوحيد هو الأصل الذي عليه تنمو شجرة السعادة الإنسانية وتتفرع بالأخلاق الكريمة، وهذه الفروع هي التي تثمر ثمراتها الطيبة في المجتمع. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. صدق الله العلي العظيم. فجعل الإيمان بالله كشجرة لها أصل وهو التوحيد لا محالة، وأكل تؤتيه كل حين بإذن ربها وهو العمل الصالح يرفعه.
أيها الأطائب، إن التوحيد والإيمان الصادق هو الذي يجعل القانون والأخلاق الكريمة تعطي ثمارها في تقريب السالك إلى الله عز وجل، فعلى أساس التوحيد تصبح سلوكيات عبادية، يقول العلامة الطباطبائي في جانب آخر من بحثه القرآني هذا: الأخلاق لا تفي بإسعاد المجتمع ولا تسوق الإنسان إلى صلاح العمل إلا إذا اعتمدت على التوحيد، وهو الإيمان بأن للعالم ومنه الإنسان إلها واحدا سرمديا لا يعزب عن علمه شيء ولا يغلب في قدرته. خلق الأشياء على أكمل نظام لا لحاجة منه إليها، وسيعيدهم إليه فيحاسبهم فيجزي المحسن بإحسانه ويعاقب المسيء بإساءته، ثم يخلدون منعمين أو معذبين. ومن المعلوم أن الأخلاق إذا اعتمدت على هذه العقيدة لم يبقى للإنسان غاية في أعماله الحيوية إلا التمتع بمتاع الدنيا الفانية والتلذذ بلذائذ الحياة المادية.
من هنا يتضح مستمعنا الأفاضل أن رسوخ عقيدة التوحيد في قلب السالك إلى الله يجعل سلوكياته عبادة لربه الكريم جل جلاله بدوافع ثلاثة يبينها باختصار العارف القرآني آية الله العلامة الطباطبائي في تتمة بحثه في الجزء 11 من تفسيره القيم الميزان. قال رضوان الله عليه: وإن الله سبحانه يعبد بأحد طرق ثلاث: الخوف والرجاء والحب. قال تعالى: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فعلى المؤمن أن يتنبه لحقيقة الدنيا، وهي أنها متاع الغرور، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، فعليه ألا يجعلها غاية لأعماله في الحياة، وأن يعلم أن له وراءها دارا وهي الدار الآخرة، فيها ينال غاية أعماله وهي عذاب شديد للسيئات يجب أن يخافه ويخاف الله فيه، ومغفرة من الله قبال أعماله الصالحة يجب أن يرجوها ويرجو الله فيها، ورضوان من الله يجب أن يقدمه لرضا نفسه.
نسأل الله لنا ولكم خالص العبادة لله عز وجل والتحلي بالأخلاق الكريمة التي يحبها لعباده، إنه سميع مجيب.
وبهذا ننهي لقاء اليوم من برنامج الطريق إلى الله، استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم ودمتم سالمين.
دعاء يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني، فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي، فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة اللئام مفري، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين. وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعتا، ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخط، وأستجلب كل محبوب أوله رضا، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
Thank you. أبيتوا ودمعي يبيتوا معي وترنيمة الحق في مسمعي أبيتوا ودمعي يبيتوا معي وترنيمة الحق في مسمعي فيا حسرتي من عذاب الضمير ويا حرقتي من لظى الأدمع أبيت ودمعي يبيت معي وترنيمة الحق في مسمعي أبيت ودمعي يبيت معي وترنيمة الحق في مسمعي فيا حسرتي من عذاب الضمير ويا حرقتي من لظى الأدمع طويل ولا أدري فيه أوان الرحيل ويهجر النوم كيف السبيل إلى راحة البال في المضجع أبيت وليل طويل طويل ولا أدري فيه أوان الرحيل ويهجر كيف السبيل إلى راحة البال في المرجع فيا حسرتي من عذاب الضمير ويا حرقتي من لظى الأدمع أبيت ودمعي يبيت يبيت هل تنجيني من مرديات العمل فما أضيق العيش لولا الأمل فصفحك يا من به مطمعي إلهي وإني عصيتك هل تنجيني من مرديات العمل فما عيش لولا الأمل فصفحك يا من به مطمعي فيا حسرتي من عذاب الضمير ويا حرقتي من لظى الأدمعي